أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن، إلا صلاة الليل، إلا شنو؟ صلاة الليل، فإن الله لم يبين ثوابها لعظم خطرها عنده، فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله يعملون. فالإمام يقول بأنه لم يذكر ثوابها لعظم خطرها عنده، وبتعبير البلاغيين لكي يذهب الذهن أي مذهب، أي ما تفترضه، هذا أكثر، هذا أكثر، هذا. بل كان الكلام وما زال في فرضيتي ما لو حصل البيع المعاطاتي، ثم فرضنا أن أحدهما نقل ما وصل إليه بعقد لازم، هذه صورة البحث، فما هو الحكم؟ وقد ذكرنا في يوم الأربعاء الماضي أن المصنف حكم أصالة اللزوم، حيث قال المصنف أن أصالة اللزوم محكمة، والمقدار الذي خرج عن أصالة اللزوم بناء على الملكية، نتكلم بناء على الملكية، هو مورد وجود العوضين عند شنو؟ عند المتعاطيين. والمفروض أنه قد خرجت العين من يد أحدهما ونقله بعقد لازم، فحتى لو انفسخ العقد ورجع، كان بحث على الانفساخ، حتى لو انفسخ العقد ورجع إليه مرة أخرى فهذا خارج عن القدر المتيقن مما قام عليه الإجماع. فإذا كان خارجا عن القدر المتيقن نتمسك بأصالة اللزوم. وذكرنا أنه أصحاب المبنى الآخر يجروا الاستصحاب، فقالوا أن هذا أن البائع كان في يوم السبت عندما حصل البيع المعاطاتي يمكنه أن يفسخ ويرجع العين، ففي يوم الاثنين عندما باع العين المشتري ورجعت له، سنشك بعد الرجوع هل ما زال ذاك الجواز الثابت سابقا قبل البيع والانفساخ قبل ثابت أم مثابت، فنستصحب بقاء الجواز الثابت في الزمان السابق قبل بيع العين ورجوعها، فنجري استصحاب بقاء الجواز الثابت في الزمان السابق. هي ذكرناه في يوم الأربعاء، قلنا يصل الكلام إلى مناقشة هذا الاستصحاب. وهنا عدة مناقشات: أولا، لا محل للاستصحاب مع وجود أصالة اللزوم، وإذا حكمنا أصالة اللزوم وهي دليل لفظي أوفوا بالعقود لا معنى للتشبث بالاستصحابان. فإذا الاستصحاب يوجد عندنا أمارة حاكمة عليه، هذا أولا. ثانيا سلمنا أنه الأمارة غير حاكمة على الاستصحاب في المورد، فموردنا من دوران الأمر بين استصحاب حكم المخصص وبين عموم العام، فسلمنا أن العام لا يجري، أو أن أوفوا بالعقود لا عموم فيها أزماني، ومع عدم العموم الأزماني لا تدل على وجوب الوفاء بالعقد في كل زمان زمان زمان، إنما تدل على العموم الأفرادي، والمفروض أن هذا الفرد قد خرج مخرج، خرج في الزمان السابق، والخارج لا يعود، والساقط لا يعود. فلا معنى أنه يخرج في يوم السبت ثم تأتي أصالة اللزوم وترجعه يوم الاثنين يوم الأربعاء، الساقط لا يعود، الخارج لا يعود. فلا معنى للتشبث بأصالة العموم لعدم العموم الأزماني الإنحلالي بحسب الأزمان، وإنما العموم عموم أفرادي، وأن هذا الفرد خرج لما خرج الفرد، فالمعاطاة عقد قد خرج خلاص، والذي خرج بعد لا يعود. يقول الشيخ نقول الاستصحاب في حد ذاته مشكل لا يجري بغض النظر عن وجود أصالة العموم أو لا. لماذا؟ لأنه المفروض أنه هذا حصل البيع المعاطاتي يوم السبت، في يوم الاثنين حصل النقل اللازم، وفي يوم الأربعاء فسخ العقد اللازم ورجعت العين، وأنتم تريدون أن تجروا استصحاب بقاء الجواز الثابت من يوم السبت. هذا الاستصحاب عندنا يقين بارتفاعه لأنه مر على أي زمان؟ زمان العقد الناقل، إذ المفروض أن العين قد انتقلت بعقد لازم أيام يوم الاثنين، وقد ذكرنا أنه إذا انتقلت العين بالعقد اللازم يوم الاثنين فإن العقد عقد لازم، والعقد اللازم يكون ملزما للمعاطاة، فصارت المعاطاة لازمة، ارتفع اليقين السابق الجواز بالنقل الحاصل يوم الاثنين. فلو أردنا أن نستصحب بالعكس نستصحب بقاء شنو؟ بقاء اللزوم، لأن الحالة الثابتة الأخيرة قبل الفصل لزوم لوجود العقد اللازم، والعقد اللازم ملزم للمعاطاة، فنستصحب بقاء لزوم المعاطاة لا استصحاب بقاء الجواز الثابت قبل النقل والرجوع. خب قبل النقل والرجوع صح، عندنا بعد النقل وقبل الرجوع، ما هو الحكم الثابت بعد النقل وقبل الرجوع؟ اللزوم. فلو كنتم تريدون أن تجروا الاستصحابات المفروض أي استصحاب؟ استصحاب اللزوم مستصحاب الجواز. واضح سيد محمود إن شاء الله. بعدين فسخ كاشف مبنى آخر، هذا المبنى الثاني أو هذه النكتة احتراطني. الاعتراض الثالث، سلمنا وتسلمنا أنه لا تقبلون هذه الحالة المتوسطة الذي نحن لاحظناها، فلو غضضنا النظر عن ذلك الاستصحاب لا يجري للشك في الموضوع، فالموضوع الذي ثبت له الجواز قبل نقل العين ورجوعها سنخ عين لم يطرأ عليها العقد الناقل يا شيخنا. والآن في يوم الأربعاء هذه عين طرأ عليها العقد الناقل، ونحتمل أن نقل العين بعقد لازم عدمه ووجوده دخيل في الجواز عدما ووجودا. إذا ما أكو ناقل يصير لزوم، يصير جواز. إذا أكو ناقل شنو شيخنا؟ يكون عندنا لزوم. فإجراء الاستصحاب الثابت للجواز قبل النقل إلى ما بعد النقل مبتلى بشبهة عدم إحراز وحدة الموضوع، فالقضية المتيقنة لم يحرز أنها متحدة مع القضية المشكوكة لاحتمال أن عدم النقل حيثية تقييدية لا أن مجرد حيثية وقد درسنا في الأصول في بحث الاستصحابات أنه إذا شككنا في بل إذا شككنا في البقاء مع انتفاء أو وجود بعض الخصوصيات التقييدية المحتملة لا يجري الاستصحاب، فلأجل كل هذا لا يجري الاستصحاب. والمصنف ركز على إشكال الثالث حيث قال أجودهما بل المتيقن، شوف قال وصلنا ينتهي بل المتيقن منه غير ذلك، فالموضوع غير محرز في الاستصحاب. إذن لا يصح إجراء الاستصحاب لعدم إحراز الموضوع. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام بناء على القول بالملكية، المبنى الثاني وهو الإباحة. لو حصلت البيع المعاطاة يوم السبت وقلنا يفيد الإباحة ما يفيد الملكية، يوم الاثنين قام المشتري ونقل العين بعقد لازم، يوم الأربعاء فسخ العقد اللازم بالإقالة مثلا فرجعت العين إلى المشتري، هذا محل بحثنا. فهل يصح للبائع الأول لما رأى عينه موجودة عند المشتري لأنها رجعت إليه بفسخين، هل له أن يفسخ من باب أنه الناس مسلطون على أموالهم بناء على القول بالإباحة؟ قد ذكرنا أنه يثبت للشخص سلطنة على الواس ولو من باب استصحاب بقاء السلطنة أو الناس مسلطون على أموالهم، فماذا تقولون بناء على القول بالإباحة؟ حيث إننا ذكرنا في بحث سابق بناء على الإباحة إذا وجدت كلا العينين يثبت الفسخ، بل لو تلفت أحدهما يثبت له أن يفسخ من باب الناس مسلطون على، أو إذا ما قبلنا الناس استصحاب بقائل السلطنة على البحث المتقدم. فهنا المشكلة طرأ عليها عقد ناقل لازم لكن رجعت العين بفسخ. يقول المصنف تارة نبني في باب الإباحة على أنه المباح له أن يتصرف بالعين حتى التصرفات الناقلة، وتارة نبني أنه ليس له أن يتصرف أي تصرفات الناقلة. فإن بنينا على أنه ليس للمباح له أن يتصرف تصرف الناقل خرجت المسألة عن موضوع بحثنا، إذ لا عقد لازم فضلا أن نبحث عن الفسخ، فضلا أن رجعت العين، فالتصرف الذي صدر من المشتري تصرف غير صحيح، فما زالت العين مباحة فقط وفقط لمن؟ للطرف المشتري. والمفروض أن الناس مسلطون على أموالهم إذ العينين موجودين، فمقتضى أن العينين موجودين أقول تفضل خذ الثمن وارجع لي المبيع. وعلى فرض تلف الثمن قلنا أيضا يبقى استصحاب بقاء السلطنة. المسألة ما تندرج في محل البيع أصلا لأن ما عندنا عقد لازم أصلا. وأما إذا بنينا كما بنينا على أنه يصح للمباح له أن يتصرف تصرفا ناقلا للسيراء، فإذا صححنا ذلك فنقول لا يمكننا أن نلتزم بصحة التصرفات الناقلة إلا إذا بنينا على دخول العين في ملك المشتري قبل أن يبيعها، إذ كيف يدخل في كيسه الثمن ولا يخرج من كيسه المثمن؟ لا معنى أن المثمن يخرج من كيس المالك الأول والثمن يدخل في كيس المشتري. فلاقتضاء المعاوضة ولا بيع إلا في ملك نقول يكتشف بأنه دخل في ملك المشتري الكتاب قبل التصرف، فاندرج البحث في باب الملك ملكية. وقد بنينا على أن من ملك العين ثم انتقلت عنه بعقد لازم ثم حصل الفسخ المحكم أصالة اللزوم. أوفوا بالعقود، واضح إن شاء الله. بل يقول المصنف الحكم باللزوم بناء على الإباحة أولى منه بناء على الملك. ليش؟ يقول بناء على الملك كان عندنا استصحاب تراجي العوضين الذي كان ثابتا في الزمان السابق، وقمنا وأجرينا استصحابه اللي ذكر الخاص، نحن ما قبلنا، بس أكو كان عندنا استصحاب قد يقف أمام أصالة. ما هو استصحاب ترادل عوضين؟ استصحاب ترادل عوضين، كان ترادل عوضين ثابت، الجواز ثابت، نشك في بقاء جواز ترادل عوضين، نستصحب بقاء جواز ترادل عوضين. وبناء على الإباحة ما لا موضوع لاستصحاب تردي العوضين، إذ لم يحصل نقل للعوضين حتى يثبت جواز تردي العوضين. دقق معي، جواز تردي العوضين فرع نقل العوضين، انتقال العوضين فرع الملكية. لو قلنا المعاطاة تفيد الملكية فحصل نقل وانتقال فثبت جواز تردي العوض، وأما بناء على القول بالإباحة لم يحصل نقل للعوضين حتى يثبت جواز تردي العوضين حتى نستصحب بقاء جواز تردي العوضين. فاستصحاب جواز تردي العوضين لا يجري بخلافه بناء على القول بالملك، بل الذي يجري في المقام فقط وفقط كان البائع له السلطنة. البائع قبل أن تنقل العين من قبل المشتري كانت له السلطنة على ماله، وهذه السلطنة الثابتة يوم السبت علمنا بارتفاعها في يوم الاثنين عندما قام المشتري وباع العين بالعقد اللازم، وقلنا البيع صحيح صدر من أهله ووقع في محله. وإذا كان البيع صحيحا صدر من أهله ووقع في محله فتلك السلطنة الثابتة للبائع على عينه قد زالت قطعا فلا سلطنة له. والجاري لو أردنا أن العكس استصحاب لو أردنا أن نجري استصحاب عدم سلطنة لا استصحاب بقائل سلطنة. إذا نقول إيش يقول إذا؟ لأنه قد يقول تغير الموضوع حتى استصحاب عدم السلطنة لا يجري. واضح؟ إلا إذا كان من باب الشك في سلطنة جديدة، وإلا ذاك السلطنة غير هذه السلطنة، ذي كانت العين في العقد اللازم، الآن انفسخ فسخ العقد اللازم، فنحتمل الحيفية التقييدية. واضح إن شاء الله. على كل حال أن استصحاب بقاء السلطنة نعلم بر بارتفاعه. إن شاء الله واضح كلامي. قال هي إن شاء الله لها قصة، إن شاء الله لها قصة. واحد يقول ليه كان عنده مبلغ من المال، عنده مبلغ يمشي مبلغ من المال، قال ليه وين رايح؟ قال بروح اشتري. قال ليه إن شاء الله، إن شاء الله تقدر تشتري بهالمبلغ. قال شو إن شاء الله؟ لا مانع إن شاء الله، ذا معترف المال مالي فلوسي وكل خباز موجود واللي بيع اللحم موجود، بروح اشتري اللحم برجع. ليش إن شاء الله؟ فما قبل تقول إن شاء الله، قال ما إن شاء الله، لا مو كل ما كانت تقول إن شاء الله ما لها معنى. فراح وين راح؟ راح السوق، سرقت أمواله، فرجع فقال له ها أين اللحم والخبز ما اشتريت؟ قال سرقت. قال أما قلت لك تقول إن شاء الله؟ قال سرقت إن شاء الله. قال حين إن شاء الله ما لها معنى حين، إما سرقت. فقال الآن بس تحاول هذا اسمه نقول إن شاء الله. قال سرقت إن شاء الله، قال لي هذا زمان ماضي، إما تحققت الإشاءة لله فسرقت أو ما تحققت الإشاءة في الزمان الماضي، إما أن الله شاء أن تسرق أو لم يشأ. إن شاء الله لم تسرق ما لها معنى في الزمان الماضي، إن شاء الله في الزمان الحالي أو الاسم استقبالي. مثل واحد يقول أسكان يقول أستاذ يقول إن شاء الله فهمته، يقول فهمنا إن شاء الله. قال ما لنا فهم إن شاء الله، إما فهمت أو ما فهمت، إما تعلقت المشي أنك فهمت الآن أو ما، إن شاء الله فهمت. شنو إن شاء الله فهمت؟ هذا زمان ماضي، إما أن تعلقت المشيئة أو لم تتعلق المشيئة. بعض الطلبة كله يقول إن شاء الله فهمت، يقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، النتيجة فهم له مفاهيم. الغاز إن شاء الله ما أكون منه أنا. إن شاء الله ما نكون من هالطال أساتذة يتكلم بالألغاز. خب يحتاج لفك الألغاز. إذن قلنا لكم واضح لما واضح، قلتوا واضح إن شاء الله. إن شاء الله تعلقت المشيئة بالوضوح. ولو نعم وكذا على القوش كذا يعني نقول باللزوم وعدم التراد، لأن التصرف الناقل سيري روح لها المبنى يكشف عن سبق الملك للمتصرف وهو المشتري المباح له، فيرجع بالفسخ إلى ملك الثاني. من الثاني؟ مثلا المش مشتري كان قبل الناق في ملك الأول وهو المالك الأصلي البائع، الآن صار في ملك الثاني وهو المشتري. ولا دليل على زوال ملكية المش مشتري بعدما دخل في ملك الثاني وهو المشتري، لا دليل عندنا على زوال ملكية شنو المشتري، لأنه بلي عندما باعه دخل في ملكه، فإذا فسخ عاد في ملكه، ولا دليل على زوال ما ملكه الثاني، بل الحكم هنا في الإباحة أولى منه على القول بالملك. ليش؟ لأن الاستصحاب اللي طرحه معارض إلى كلامنا ما يجري لعدم تحقق جواز التردي في السابق، لأنه قبل النقل ما في نقل وانتقال حتى يصير تراد سالبة بانتفاء الموضوع حتى يستصحب، بل المحقق أصالت المحقق قبله يعني قبل النقد أصالت بقاء سلطنة المالك الأول المقطوع بانتفائي. كيف انتفاء؟ ببركة بعقد الناقل، بعد العقد الناقل لا سلطنة للمالك الأول على الكتاب على العين لأنها انتقلت إلى الطرف الثالث بعقد لا لازم. ثم ذكر المصنف رحمة الله، نعم يستدرك، يقول بناء على القول بالإباحة يمكننا أن نثبت الجواز وعدم اللزوم عن طريق أحد مبنيين. كم مبنى عندنا؟ مبنيان يمكن من خلالهم إثبات شنو؟ الجواز وعدم اللزوم. المبنى الأول وفيه خفاء مبني على مطالب لم يذكرها المصنف في الكتاب وفرع عليها البحث، وقع خلاف بناء على القول بالإباحة عندما قام المشتري وباع الكتاب يوم السبت، يوم الاثنين، استغفر الله، باع الكتاب يوم الاثنين ثم فسخ العقد بالإقالة مثلا يوم الأربعاء. هذا العقد الذي حصل يوم الاثنين ما هو دوره بلحاظ ملكية المشتري؟ ما قلنا بسبب أنه نقل المشتري عندما باع الكتاب يوم الاثنين انكشف أنه قبيل الملك ملك شنه؟ ملك الكتاب. إذن يوم السبت ما في ملكية، هذا مباح له، أبحت للشيخ عباس الكتاب، بعته الكتاب بالبيع المعاطاتي يوم السبت فصار الكتاب مباح للشيخ عباس. يوم الاثنين الشيخ عباس باعه على الشيخ مصطفى بعقد لازم، قلنا قبيل ذلك لابد أن نحكم بملكية الشيخ عباس للكتاب. وقع بحثهم، وهي العلاقة بين العقد الناقل وبين ملكية المشتري، ملكية الذي باع الكتاب وهو الشيخ عباس المشتري، على مبنيين بل ثلاث مباني، ثلاث محتملات. المحتمل الأول أن دور العقد مجرد الكاشفية الإثباتية فقط وفقط، ما لا يدور إلى دور البردة، يكشف البردة يعني شنو؟ كاشفية إثباتية. ببركة البيع الصادر من المشتري يوم الاثنين انكشف لنا إثباتا أن الشيخ عباس وهو المشتري ملك المبيع قبيل البيع بآن با، ودور العقد الناقل الكاشفية الإثباتية محضة، فقط كاشف مو سبب. وقالوا أنه الكاشف إذا زال لا يعني زوال المنكشف، صحيح، الكاشف إذا زال الإثباتي لا يعني زوال المنكشف، وليس هو سبب وإنما دوره الكاشفية إثباتية لا كاشفية ثبوتية، لا هو إلا ثبوتان، مجرد كاشفية إثباتية. واضح إن شاء الله؟ هذا مبنى، مبنى آخر يقول له سببية، مو من باب الكاشفية لكن سببية حدوثية فقط، يعني أن دخول العين في ملكي المشتري حدوثا هو وجود العقد الناقل. متى ما ثبت العقد الناقل دخلت العين في ملكه ولا تزول حتى لو زال العقد الناقل، فلا يدور الملكية مدار حدوثا وبقاء، لا لا لا، متى ما دخل في ملكه بعد خلاص، حتى لو زال العقد الناقل بقي دخول العين في ملكه حتى لو زال العقد الناقل. دققين كلامي؟ إذن مجرد أن يحدث العقد الناقل حدوثه سبب لدخول العين في ملك المشتري وبقائها بنحو لا يدور بقاؤها مدار بقاء العقد الناقل. خش كلام، هذا مبنى ثاني. فلو زال العقد الناقل ما يأثر في الملكية لأن الملكية دخلت خلاص. مبنى ثالث، لا سببية، وأن النسبة نسبة العلة للمعلول الذي يدور مداره وجودا وعدما. ما دام أكو عقد ناقل المشتري يملك، إذا زال العقد الناقل زال سبب الملك، زال المعلول، فما صار مالك. فملكية المشتري تدور مدار هذا العقد الناقل حدوثا وبقاء وجودا وعدما. ما دام أكو عقد ناقل المشتري يملك، إذا زال العقد الناقل زالت الملكية. ويعبرون عن هذه السببية بالكاشفية الثبوتية، مو الكاشفية الإثباتية. سونا كاشفية يعني علة ومع معلول، مو مجرد علامة من باب الكاشفية الإثباتية. والكاشفية الثبوتية إذا زال الكاشف الثبوتي زال المنكشف، لأنه إذا زالت العلة زال هيسوى كاشفية ثبوتية مو كاشفية إثباتية. إذا اتضح ذلك نقول في مسألتنا المفروض أن المشتري يوم الاثنين باع الكتاب، وقلتم أنه ببركة البيع ملك المشتري الكتاب، ثم جاء يوم الأربعاء وزال العقد الناقل بالفسخ والإقالة، فإن الفسخ والإقالة يوجب انقطاع استمرار العقد، فزال العقد الناقل. إذا زال العقد الناقل هل تزول الملكية الثابتة للمشتري أو لا تزول؟ على المباني، إن بنيتم على المبنى الأول والثاني لا تزول، ما تزول خلاص. ما دام دخلت في ملك بعد خلاص صارت طيور بأرزاقها بعد خلاص. لكن على المبنى الثبوتية الكاشفية الثبوتية علة ومعلول، المعلول يدور مدار العلة وجودا وعدما ويتقدر بقدر المعلول العلة، والمفروض أن العلة زالت، إذا زالت العلة زال فنقول أنه في يوم الأربعاء عندما زال العقد الناقل وارتفع العقد الناقل بالفاس زال السبب الناقل، عادت العين ملكا لمالك للمالك الأول. خش كلام، عادت العين ملكا للمالك الأول، وإذا عادت العين ملكا للمالك الأول ماله تحت يده، فيرجع العين ويعطي الطرف الآخر فإذا فرضنا بقاء العوضين، دقق معي، فإذا فرضنا لا خلاص العين رجعت إلى المالك الأول، فنقول أي البائع ابشر دعاؤك استجيب، صلاة الليل دعيت أن هذه العين ترجع إليك، استجاب الله دعوتك فرجعت العين، الثمن موجود. أو يقول بالي أنا دارس أصول دارس فقه، الثمن ما أتلفته حتى ما نقع في مسألة تلف أحد دارس زيد، فالثمن هم موجود والمثمن هم موجود، بناء على القول بالإباحة إذا وجد الثمن والمثمن ما هي النتيجة؟ كل منهما يستطيع أن يفسخ ويرجع ما ملكه ملكه موجود فيرجعه إليه. وأما إذا فرضنا أن الثمن تلف تلفا حقيقيا فيكون موردنا صغرى لكبرى، تلف أحد العوضين حقيقة بناء على القول بالإباحة. وانتهينا بحث بعد بحث طويل إلى استصحاب بقاء السلطنة وعدم اللزوم. احتمال ثالث يقول لا هي موجودة ولا تلفت بالتلف الحقيقي، نقلتها أنا أيضا بعقد لازم وفسخ العقد ذاك فصار الثمن مصب للانفساخ وهم المثمن، عاد كل شيء إلى وضعه فيثبت جواز الفس جواز الإرجاع. إذن متى ما فرضنا القول بالكاشفية الثبوتية بمعنى السببية التي تدور مدارها وجودا وعدما، فالصحيح أن نقول بناء على القول بالإباحة فلي لا تلزم. وهذا ما يأتي بناء على القول بالملكية، لأن إحنا اللي خلانا ندخل في البحث شنو؟ تصرف المشتري بالعقد سبب في حصول الملكية. هناك في بحث الملكية نفس المعاطاة سبب لحصول الملكية، وهناك ماكو نزاع أنه سبب لحصول الملكية ما دامت المعاطاة موجودة. واضح إن شاء الله البحث. هذا هو التنبيه الأول. قال شوف عبارته، نعم هنا محاولتان لإثبات الجواز. يا شيخ هشام لو واحد سألك هذا وش يقول؟ نعم، قل له محاولتين من الشيخ الأعظم لإثبات الجواز. قال نعم، لو قلنا أن الكاشف عن الملك هو العقد. أي كاشف عن؟ قلنا الكاشف ثبوتي مو كاشف، سيشرح الآن بيانه. أن الكاشف عن الملك، الملك لمن؟ للمشتري، هو العقد الناقل. فإذا فرضنا ارتفاعه، ارتفاع العقد الناقل بالفاس، عاد الملك إلى المالك. شو عبارة جدا مضغوطة مو مبنية على أي مبنى، مع أن كم مبنى موجود هنا؟ ثلاثة مباني، عبارات مضغوطة مبنية على بعض المباني الذي ما قد قدمت من المصنف بيان هذه المباني. إلا ما يعرف المباني شو يشكل، قالوا كيف إذا زال العقد الناقل كيف أنه يزول الملك؟ هنا مباني موجودة في البحث يا شيخنا. وإن كان عاد إلى الماء، أن عاد كل شيء لحسبه، وإن كان هذا مباحا لغيره أو المشتري، يعني عادت العين للبائع ولكن مباحة لغيره. نعم، وإن كان مباحا لغيره ما لم يسترد الغير وهو المشتري عوضه، وإلا لو استرد العوض خلاص يجب عليه إرجاع المعوض وهو المثمن، كان مقتضى قاعدة السلطنة في حق البائع جواز التراد. متى قلنا ثلاثة فروض؟ لو فرض كون العوض وهو الثمن الآخر باقيا على ملك مالكه الأول أو عائدا إليه بفسخ، بل وكذا وأيضا قلنا لو تلف تلفا حقيقيا، لأن بناء على التلف الحقيقي لا نقول باللزوم بناء على القول بالإباحة. واضح إن شاء الله المطلب. هذا أي مبنى؟ مبنى الأول. المبنى الثاني بعد أكو، يقول بلي مر علينا صفحة 89. احفظ الصفحات يا شيخ عباس، أنت الآن في أي صفحة؟ بلي فعلا مو انقضى عنه التلبس، هو فعلا صفحة 100. مر علينا صفحة 89، مو واجد. 189 كم صفحة؟ 11 صفحة، مو واجد مو هواي. مر علينا صفحة 89 أن هناك مبنى يقول لو حصل يصح للمباح له أن يتصرف التصرفات الناقلة ولا يكشف ذلك عن دخوله في ملكه. واضح؟ وش يقول؟
نعم.
وبعدين لازم الإخبار، ما هو هذا الخبر لازم الإخبار؟ طيب رحم الله والدك يعني طيب طيب يقول الخطيب طيب خطيب طيب يقول طيب واحد يقول أحسنت أحسنت يطوف المنبر رحم الله والديك مستانس رحم الله والديك أحسنت ما أريد أطول عليكم رحم الله يطول قال لي بعد طيب طيب ما يفيد فيك المجاملات طيب يلا بسرعة خلص ذهب بعضهم استظهر المصنف في صفحة 89 عن بعضهم أنه يقول أن المباح له أن يتصرف التصرفات الناقلة ومع ذلك لا يكشف ذلك عن دخوله في ملكه وبناء على هالمسلك بعد يتضح البحث إنما ذكرنا القول بأن الإباحة تقتضي اللزوم بناء على دخول العين قبيل التصرف في ملك المشتري وأما إذا قلنا أنه لا تدخل في ملك المشتري وما زالت حتى في قبيل البيع انتقلت من كيس مالكها الأول وراحت في يد الطرف الثالث فإذا فسخ العقد رجعت العين إلى ملك مالكها الأول وإذا رجعت إلى ملكه الناس مسلطون على أموالهم ومر علينا أنه قد استظهر بعضهم من عبائر الشهيد الثاني والمحقق أذكر الكركي وجماعة القول بعدم حصول النقل والانتقال ولا مانع أن نخصص ربيع إلا في ملك شكوا بها نقول إذا دل الدليل على أن المشتري المباح له أن يتصرف التصرفات الناقلة نرفع اليد عن دليل لا بيع إلا في شك به لا هي قاعدة عقلية ولا هم يحزنون نرفع اليد عن لا بيع إلا في من ولا مانع أن نلتزم بعد أزياد الأصفهاني يلتزم لا مانع أن نلتزم أن المعوض أن العوض يدخل في كيس المشتري والمعوض يخرج من كيس البائع الأصفهاني قال شكوا بها اللي احنا من أول اليوم من أول بحث المكاسب إلى الآن ما يصير وما يصير تحقيقا للمعاوضة من خرج من كيسه الثمن يدخل في كيسه المؤثمن الأصفهاني يقول شكوا بها لا مانع أنه يخرج العوض من كيس ويدخل المعوض في كيس والعكس شكوا بها من وين جايبتون لا بد فالمحقق الإصفهاني أنكر لزوم أن الذي يخرج من كيسه يدخل في كيس فالأب يخرج من كيسه الكتاب ويقول الثمن لولدي وليس هذا فيه هدم لركن من أركان الإيمان ولا ركن من أركان الإسلام ولا ركن من أركان العقلاء المهم في المعاوضة وجود ثمن ومثمن وتصير المبادلة بين ثمن ومثمن أما لابد الذي يخرج من كيسه العوض يدخل في كيسه معاوض أسكجا اليوم هدمنا كل شيء اليوم أبطلنا كل شيء إذن فبالنتيجة لا تستغرب أن جمع من الأعلام قالوا يصح للشخص أن يبيع ويدخل الثمن في كيسه ويخرج المثمن من كيسه بائع ماكو بيها مشكلة وهذا ظاهر جماعة من الأصحاب ذكرنا كلماتهم في صفحة 89 والمصنف قال سيأتي بعض التفصيلات في بحث البيع الفضولي والإصفهاني أصلا عنده المسلك يقول له المعاوضة غاية ما تقتضي وجود عوض ومعاوض أما لا بد أن الذي يدخل ويخرج من كيسه كذا لا أهم المبادلة بينه عوضين مبادلة عوض ومعوض حصر معاوضة أما الحلولية بمعنى الذي خرج دخل هذا لا دليل عليه قالها وكذا لو قلنا أن البيع لا يتوقف على سبق الملك بل يكفي في البيع إباحة التصرف والإتلاف الإتلاف الحكمي من قبل من؟ من قبل المشتري أتلفه حكما بنقله بنقل بعقل لازم. ويملك المشتري بعد تريد أزم من هذا تقول ثمن لمن؟ ما نقصد أن الثمن للبائع، لا الثمن لمن؟ مشتري. والمثمن خرج من كيس البائع. فلو عاد، فلو فسخ، عاد المثمن إلى المالك الأول. كما تقدم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع كقطب الدين والشهيد. انت شيخنا، انت تقول على هالمبنى، وش هالمبنيين، وش رايك في المبنيين؟ قال لكن الوجهين، اي وجهين اللذين ذكرناهما لاثبات الجواز السببيه والذي يدور موجودا وعدما، وانه لا انه يخرج الثمن من كيس ويخرج من كيس، لكن الوجهين ضعيفان، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع. ما البائع؟ يعني الناقل، وهو المش، هذا بائع، بائع بلحاظ، مشتري بلحاظ. البائع يقصد هنا من هو البائع؟ اللي باع الكتاب اللي هو المشتري في العقد الأول هو بائع في العقد الثاني، فيرجع إلى البائع. لا تتوهم يرجع إلى البائع الأول، مو البائع بلحاظ العقد الفضل العقد المعاطاتي، البائع بلحاظ العقد الناقل وهو المشتري بلحاظ العقد الأول. ليش الوجهين ضعيفين؟ ليش ضعيفين الوجهين؟ خل الوجه الثاني واضح ضعيف، خلاف حقيقة المعاوضة بحسب المرتكزات العقلائية، كما يرى المشهور أن من يخرج من كيسه العواض يدخل من كيسه معوض. مقتضى الحلولية، هذا قلنا من أول ما دخلنا بحث المكاسب، هذه ارتكازات عقلائية. نعم،
رفع يده عن لا بيع على
ملك. نعم، بل ورفع يده عن لا بيع إلا في ملك، وهذا ارتكاز عقلائي، مو مسألة قلنا تخصيصات تقول شكوا بيها نخصص، شكوا بها قموه، صحيح شكوا بها انخصص، لكن المقام مقام ارتكاز عقلائي، وبعيد أن يأتي ردع عن مرتكزات عقلائية إلا بأدلة واضحة. فمقتضى احتفاف لا بيع إلا بملك بارتكاز عقلائي لا بد أن نفترض حصول المال الملكية. إنزين الثالث الأول ليش مو لطيف؟ هل أن العقد، يقول المصنف أننا من أين أثبتنا حصول النقل والانتقال؟ من باب أن ارتكاز العقل، يقول لا بيع إلا في ملك، وهذا الارتكاز العقل الذي يقول لا بيع إلا في ملك يرى أنه هذا البيع سبب في حصول ملكية البائع لعينه، وهذه السببية ليست سببية تزول بزوال العقد الناقل، بل هي سببية بحسب الارتكاز تقتضي دخول العين في ملكه، ولو زال هذا العقد بإقالة أو ما شاكل ذلك فالارتكازات العقل. ما يقولون ترى هذه الملكية تدور مداره وجود وبقاء، إذا زال العقل الناقل زالت المال ملكية. هذا تمام الكلام لو كان النقل بالعقد اللازم. يأتي البحث لو كان النقل بالعقد الجائز، يأتي غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رحمة الله عليه، عظم الله أجوركم.